الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمرحبا وحياكم الله يا أخواني في مجلس شبيب بن عيسى في مملكة البحرين الأخوة في مملكة البحرين أسأل الله جل جلاله أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن ينفعنا بما علمنا إن ربي قريب مجيب وهذه الكلمة التي طلبها الأخوة بارك الله فيهم وجزاهم الله عني خير الجزاء هي في الحقيقة وقفات مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث العظيم المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن أربعة جمل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ربه جل جلاله منها في كل صلاة فريضة كانت أو نافلة عليه الصلاة والسلام وكان يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام ومعلوم أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت في السجود وتنوعت في الركوع وتنوعت في يعني بعد الصلاة وقبل السلام كل ذلك حتى لا يسأم الناس من تكرار دعاء معين فجاءت السنة التنوعية في هذا فأقول حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل مع الإخوة هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما وهي الاستعاذة بالله عز وجل من أربع وهذه الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إذا تشهد وانتهى وقضى صلاته أن يستعيذ بالله جل جلاله منها ذهب بعض أهل العلم لوجوبها وإن كانوا في الحقيقة الأمر بالوجوب قول يعني فيه صعوبة وقول لم يقله عامة أهل العلم بل ذهب إليه طاووس بن كيسان اليماني ونصر الشيخ الألباني رحمة الله وغير من العلم الشاهد أن أهل العلم عامتهم وقاطبتهم وجلهم على أن هذا يعني أن هذه الاستعاذة وأن استعاذة بالله من هذه الأربع ليس بواجب وإنما هو من المستحبات ومن السنن ومن الأمور التي لا ينبغي تركها وعدم العمل بها وهذا هو حال المسلم الصالح المؤمن إذا علم شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشبث به وعمل به وعض عليه ونشره وروجه بين الناس حتى يغنم ويظهر الناس بما يعني يسمعون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل وبما يعني يناله من أجل ما علم فيه غيره فإن الدال على الخير كفاعله وقبل أن أبدأ بالحديث فليعلم الجميع يا إخواني أن الروايات المتنوعة والأعمال المتنوعة في الصلاة وغير الصلاة أمور يعني كثيرة جدا خصوصا فيما يتعلق في الصلاة هناك أشياء يعني متنوعة في الأذكار وفي الأعمال وفي الأذكار في داخل الصلاة وأذكار خارج الصلاة وأذكار قبل الصلاة كل ذلك من السنن التنوعية وقد طبعت كتب كثيرة وتكلم شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى عما جاء في بعض العبادات من التنوع وخصوصا في الصلاة التنوع فيها ظاهر جدا فهناك رسائل عدة طبعت في التنوع في الصلاة من أمثلة ذلك صفة الأذان مثلا فيها تنوع والإقامة فيها تنوع وأدعية الاستفتاح بلغت نحو من 6 أو 7 ذكرها كل الشيخ الألباني عليه رحمة الله وين في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة الصلاة طبع تلخيص له صغير وطبع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المجلد المشهور الذي طبع في حياة الشيخ الألباني عليه رحمة الله وخرجه وطبع بعد ذلك بعد حياة الشيخ رحمة الله عليه كتاب اسمه أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقع في 3 مجلدات وهو أيضا للشيخ عليه رحمة الله أقول التنوع هذا جاء في صفة الأذان الأذان له صيغ متنوعة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإقامة لها عدة ألفاظ وصيغ وكذلك أدعية الاستفتاح والتشهد وما جاء في التشهد الأخير وكذلك التكبيرات أقصد تكبيرات العيد كما نص على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وتكبيرات التكبيرات على الجنازة 9 أو 4 أو 7 أو 6 إلى غير ذلك مما يعني ذكره أهل أهل العلم. كذلك معنا أقول أيها الأخوة هذه الأدعية التي بعد التشهد, الأدعية التي بعد التشهد جاءت عدة أدعية على النبي صلى الله عليه وسلم, والأصل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث عبد الله بن عباس كما في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد في آخر الصلاة, ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. فأنت إذا تشهدت يا عبد الله تختار من الأدعية ما تشاء, تدعو بخيري الدنيا والآخرة, وكما جاء في الحديث كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, تدعو بهذا الدعاء في سجودك بعد التشهد. وكذلك جاء في يعني حديث أم سلمة أو حديث أنس, كحديث أنس كان آخر دعاء النبي, كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه أم سلمة تقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, وأنس يقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ولا تعارض بينهما, فكل يذكر ما واجه. أنس ذكر وأم سلمة ذكرت, فأدعية النبي صلى الله عليه وسلم, ويقول الصحابي يقول كنا نعد له في المجلس أن يستغفر الله عز وجل 100 مرة, وهكذا. فأدعية النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة. لكن هل يشرع أن أتي في الموطن الواحد بما يكون مختلفا في الألفاظ؟ هذه المسألة وإن كان فيها خلاف, لكن الأحوط والصحيح أنك لا تأتي بما تنوع. مثلا على سبيل المثال في سجودك أو في ركوعك, في الركوع مثلا هناك أدعية منها سبحان رب العظيم, هذا نوع, ونوع من الأذكار, ونوع آخر سبوح قدوس رب الملكة والروح, هل أجمع بينهما؟ لا تجمع بينهما, تقول كل واحد منهما على حدة. مثل القراءات, مثل اختلاف القراءات, هل ينفع أن مثلا تصلي بالناس تقول ملك يوم الدين أو تقول مالك يوم الدين, تختار قراءة وتمشي بها. فاختلاف القراءات واختلاف الألفاظ بالأحاديث هذا كله معلوم, كتب أهل العلم فيه قديما وحديثا, وبينوا ما كان فيه من صحيح وما كان فيه من ضعيفا. بينت ذلك قبل البدء بالحديث, لماذا؟ لأن الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل التسليم تنوعت. منها على سبيل المثال حديث معاذ لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لأحبك, وهو الصادق لو لم يقسم, قال لا تدع أن تقول دبر كل صلاة, قيل قبل السلام وقيل بعد السلام, وطالما أنه دعاء ويرجو إجابته يكون قبل السلام, تقول ودبر الشيء فيه, تقول يقول قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وتنوعت أحاديث كثيرة, من حديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر, لما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو قال أبا بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي, فقاله النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طبعا جاء هنا كثيرا وفي لفظة إيش كبيرا, قل اللهم يعني إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا, وفي لفظ قال كبيرا بدلا من كثيرا, فأنت ما تجمع بين, أنت تدعو بدعاء بالرواية التي حفظتها أو عملت بها, ولو نوعت ما في بأس, تدعو بهذا مرة وهذا مرة, هذا حسن وهذا خير حتى تحفظ الحديث وحتى تتنوع فيه. طبعا كثيرا كبيرا جاءت يعني متنوعة في مواطن, منها مثل حديث سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي لابنته, لما قال يعني أوصي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية قاله النبي صلى الله عليه وسلم الثلث يا سعد والثلث كثير, وفي رواية قال الثلث كبير, وأيضا فيها قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس, في قراءة سبعية سمعية صحيحة وفيهما إثم كثير بدل من كبير, هذه ثلاثة مواطن الآن أتينا بها في الكتاب وفي السنة بدلا من رواية أو من لفظة كبير إلى لفظة كثير. الشاهد الذي أريد أن أقوله أن الألفاظ تتنوع, وقد طبعت في ذلك عدة كتب في الحديث وفي القراءات وغير ذلك, ولا شك ولا ريب أن هذا تيسيرا على الأمة, تيسيرا على الأمة المرحومة. حديثنا أيها الأخوة بعد هذه المقدمة يقول أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أبو عبد الرحمن رضي الله، أبو هريرة رضي الله عنه، لقب أبو هريرة رضي الله عنه لأنه لقبه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من اليمن وهو دوسي من قبيلة دوس، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هرة يعني كانت معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر. وقصة إسلامه مشهور رضي الله عنه، أسلم متأخرا وهو راوية الإسلام وأكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا مرارا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق معلوم النفاق، كيف لا وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أدعو الله أن يحببني لعباده المؤمنين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يحببه هو وأمه يعني أم أبي هريرة رضي الله عنها التي أسلمت وآمنت أن يحببهم إلى عباده المؤمنين. فيقول أبو هريرة ما رآني مؤمن قط إلا أحبني. فلذلك تجد أن الزنادقة وعباد القبور والأولياء يبغضونه ولا يحبونه، وأسوتهم في ذلك المستشرقين والزنادقة الأولين، لأنهم يعني يسمونه كاذبة الإسلام حاشاه رضي الله عنه، فهو راوية الإسلام فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الأحاديث وهو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصدق وبر وجمع العلم الكثير رضي الله عنه. كيف لا وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا رسول الله أنك تحدثني وأنسى، قال ابسط رداءك يا أبا هريرة، فبسط رداءه وحدث قال الآن لا تنسى، رضي الله عن أبي هريرة. الشاهد يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، وفي رواية قال إذا تشهد أحدكم، فلما تنتهي من التشهد اللي هو التحيات لله والصلوات والطيبات، لما تنتهي من التشهد وتقضيه تدعو بهذه الدعوات الأربع. وقلنا مر معنا قبل قليل حديث معاذ وحديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحديث علي رضي الله عنه أيضا آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر ما يقول بين تشهدي والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسرت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. حديث علي ومعاذ وأبو بكر ومع حديث أبو هريرة، وجاءت أدعية أخرى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. الشاهد يا أخواني الحديث الذي معنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، وفي لفظ قال فليستعذ بالله من أربع. ما هي يا رسول الله؟ قال من عذاب جهنم. وطبعا جاء في حديث عائشة أنه قدم عذاب القبر، جاء في حديث عائشة أنه قدم عذاب القبر على عذاب جهنم، الأمر في الساعة إن شاء الله. قال تستعيذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذه الفتن وهذه الأمور الأربع لو تأملها العبد لعلم أنها يعني من المواطن الكثيرة كان يستعيذ بالله عز وجل منها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الصلاة وسواء خارج الصلاة عليه الصلاة والسلام. ما الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أيها الأخوة؟ حبه للناس وتعليمه للناس ولمعرفته عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمور يعني سبب كبير إذا ما غفل العبد عنها أو إذا ما سقط بها أو إذا ما وقع بها، سبب كبير لصد العبد عن طاعة الله عز وجل وعن رضوانه. نأخذها واحدا واحدا. الأول قال عليه الصلاة والسلام فليتعوذ بالله من أربع، من جهنم. وجهنم نسأل الله السلامة والعافية، جهنم ولظى من بعدها الحطم وبعد ذلك سعير ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستقر. جهنم هذه النار التي أوجدها الله عز وجل وخلقها الله عز وجل وهي موجودة الآن، يخوف الله عز وجل بها العباد، وهي عذاب للكافرين، عذاب للعتاة، عذاب للظلمة، عذاب للطاغين والطغاة، يعذبهم الله عز وجل بها. ما رأى يعني ما سمع أحد بها إلا استعاذ بالله عز وجل من شر عذابها. وذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استعاذ بالله من عذاب جهنم ثلاثا قالت النار اللهم أعذه إياي اللهم أعذه إياي اللهم أعذه إياي، ثم قال أيضا ومن سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله إياي اللهم أدخله إياي، فهما داران جزاء. يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا من أسمائها نار جهنم ولظى والسعير والحطمة وغير ذلك. الشاهد أيها الأخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله في كل صلاة من عذاب جهنم، من عذاب جهنم في كل صباح وفي كل مساء، في كل فريضة وفي كل نافلة. لماذا؟ لأن العبد إذا ختم الله عليه أنه من أهل النار أو أدخله الله عز وجل النار يعذب فيها، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من عذاب جهنم، هذه النار التي يعني خلقها الله عز وجل وأقسم الله عز وجل لا يملأها، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالنار سيملأها الله عز وجل، وأقسم على ذلك جل جلاله أنها ستمتلئ، وهي يعني نار وقودها الناس والحجارة، نسأل الله السلام والعافية. فالعبد يستعيذ بالله منها، وإذا قرأ العبد ما جاء فيها من أغلال ومن سعير ومن زقوم ومن ماء حميم ومن عذاب لأهلها ومن سلاسل، ها، وسبعون ألف ملك يجرونها مع كل زمام سبعون ألف ملك، إذا علم العبد ذلك فإنه لا شك ولا ريب أنه سيخاف الله عز وجل وسيقبل على الطاعات وسيبتعد عن المعاصي التي المعاصي والبدع والشركيات والضلالات التي هي سبيل لهذه النار، نسأل الله السلامة والعافية. ما سمع بها مؤمن قط يرجو الله عز وجل ويخافه إلا استعاذ بالله عز وجل من شرها، فهي نار وقودها الناس والحجار. إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وهي تتكلم تقول يوم القيامة: يا رب أكل بعضي بعضا، أو ليس يوم القيامة، الآن تقول: يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، فيأذن فأذن الله لها بنفسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأشد ما تجدون من البرد إنما هو من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر إنما هو من فيح جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه النار الواجب على الناس المسلمين أن يتعوذوا بالله عز وجل من شره، نعوذ بالله من عذاب جهنم. ثم قال الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ومن عذاب القبر. القبر أيها الأخوة هو صندوق العمل، والقبر هو أول منازل الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت كفى نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر منه، وإن عذب به العبد فما بعده أشد منه. وكان الصالحون رضي الله عنهم وأرضاهم إذا جاءوا إلى القبور بلت دموعهم لحاهم، لما يعلمون أنه صندوق العمل، ولما يعلمون أن هنا الاختبار الأول، فإنه أول منازل الآخرة، يعذب فيه العبد أو ينعم فيه العبد، إما أن يكون هذا القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وإما أن يمد للعبد فيه مد بصره، ها، ويفتح له بابا إلى الجنة، أو أن يكون حفرة من حفر النيران والنار ويضيق عليه، إما أن يجيب على ثلاثة أسئلة: من ربك، ما دينك، من نبيك، وإما أن لا يجيب فيها فيقول: ها ها لا أدري، فيطرق بمطرقة من حديد فيعني يغرس ويغمس في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا القبر يعني يستعيذ العبد بالله عز وجل منه، وذلك في كل صلاة. وعذاب القبر ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وما أنكره إلا المعتزلة ومن شابههم من بعض العصريين الذين يعني فسدت عقولهم أخذوا يضربون كتاب الله عز وجل بعضه ببعض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة إلا واستعاذ بالله عز وجل من عذاب القبر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين وقال كما في البخاري: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، النميمة هو إفساد بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر أو لا يستنزه من بوله، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وكذلك الله عز وجل يقول عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني في قبورهم يعرضون على النار في الغدو والعشي، وغير ذلك من أدلة الكثيرة على عذاب القبر. وما ينكر كما قلت لكم إلا من كذب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما المؤمن الصالح العبد التقي فإنه يشهد بأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، فقد تواترت الأحاديث وتكاثرت في أن عذاب القبر حق، في أن عذاب القبر حق. ثم في الثالثة قال: ومن فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر أو من فتنة المحيا والممات. وهذه الفتنة فتنة المحيا والممات، الفتنة أولا أيها الأخوة من فتن الذهب إدخاله في النار حتى يخرج خالصا ذهبا خالصا صافيا من الشوائب. فالمؤمن كأنه يعني إذا قيل فتن المؤمن في دينه يعني تعرض لهذه الفتن التي يعني يجلى فيها العبد، يمحص فيها العبد، واضح؟ هذا معنى الفتن كما ذكر أهل العلم. ففتنة المحيا والممات، فتنة المحيا كثيرة سنتكلم عنها، فتنة الممات أن يفتن العبد، إن الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم، يفتن العبد في قبره، تمر عليه أسئلة، يمر عليه أحوال، يمر عليه حوادث، ها القبر له ضمة ما ينجو منها أحد، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، يسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، يأتيه رجل حسن الثياب أو رجل حسن الثياب أو رجل قبيح الثياب أو سيء المنظر إن كان عمله سيء، نسأل الله السلام والعافية، وهكذا. ففتنة القبر وفتنة المحيا والممات، فتنة الممات يعني ما بعد الممات، يعرض على الصراط، يعرض على الميزان، تتطاير الصحف، إما أنه يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون وإياكم ووالدين منهم، أو أنه يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذه فتنة الممات ما بعد الممات، واضح ولا لا؟ أما فتنة المحيا فهذه الفتن التي ترون وتسمعون وتشاهدون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فتنة المحيا، فتنة المال والولد، يقول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويقول الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فتنة الأموال والأولاد، لا يقول قائل مثلا: إذا كان عندي خير هل يسمى فتنة؟ نعم، إذا كان عندك خير أو شر يسمى فتنة. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يفتن العبد بماله، يعطيك الله عز وجل مال، يعطيك الله عز وجل طيب المراكب، ويعطيك الله عز وجل طيب الخدم، ويعطيك الله عز وجل طيب الأعمال والوظائف، ويعطيك الله عز وجل الصحة والعافية، فينظر ماذا تصنع بصحتك وعافيتك ومنطوقك وفهمك وقوتك. هل دعوت إلى الله عز وجل؟ هل أنكرت منكرا؟ هل حملت هم المسلمين؟ هل حملت هم الدعوة؟ هم أنك فرطت؟ نعم، واكتفيت بما أوتيت من ذلك وجعلت الأمر كأنه لا يعنيك. هذا ميثاق أخذ الله عز وجل على من تعلموا العلم وطلبوه ودرسوه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا خطاب أهل الكتاب لكنه أيضا لأهل العلم. يفتن العبد في حياته، في دينه، يفتن العبد في الأمراض التي تصيبه، أيصبر أم يتسخط على أقدار الله عز وجل. يفتن العبد في عينيه حبيبتيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صبر عوضه الله عز وجل بالجنة. يفتن العبد في موت أبيه، في موت زوجته، يفتن العبد في موت ابنه: أقبضتم ولد عبدي، أقبضتم ثمرة فؤاده؟ يقول: نعم يا رب، والله أعلم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقول: حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحم. يفتن الرجل في امرأة عصية شريرة لا تتق الله عز وجل، توردها المهالك، تريد منه يوميا أن يسهر في سينما، وتريد منه يوميا أن يسهر في شواطئ العري والتفسخ والاختلاط والتبرد، تريد منه السفر إلى بلاد الكفر، ها، حتى يتعرض يعني للفتن والتفسخ والتعري، تريد منه وتريد. أو تفتن المرأة الصالحة برجل سيء الخلق، كذاب النمام، صاحب غيبة، صاحب بخل، صاحب إمساك، تصبر أو لا تصبر؟ تمتحن في دينها، الناس هذه يمتحنون في دينهم، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالإنسان لابد أن يصبر، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. فلا بد من الصبر، لا بد من التحمل هذه الفتن، فتنة المحيا والممات، فتنة الجوالات هذه التي يراها الناس، أفلام وصور ساقطة ولقطات تخرج للعبد في جواله ولا يريدها، هو يحجب نفسه ولا يحجب بناته ولا يحجب أولاده ولا يحجب جيرانه ولا يحجب أهل مسجده، ما يدري العبد، ما يدري العبد وين يحجب ولا وين يترك، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الفتن أنت في كل صلاة تقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، تقول أعوذ بك يا رب من فتنة المحيا والممات، أعوذ ألجأ إليك يا الله. من استعاذ بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. لا تلجأ إلا إلى الله ولا تستعيذ إلا بالله عز وجل. نعم الملاذ ربنا جل جلاله يعيدك من فتنة المحيا والممات، هذه الفتن التي عمت وطمت، نعوذ بالله من الفتن. يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هؤلاء هم اليوم مصلي ومسمي وداعية، ثم وإذا به ها أخذ يترك للدين والاستقامة شيئا فشيء، ثم يبتعد عن الصلاة ويكون في زمرة التاركين للصلاة، ومن ترك الصلاة فقد برئت منها الذمة، نسأل الله السلام والعافية. انحرافات وضلالات وفتن، الواجب على العبد أن يتقي الله عز وجل منها وأن يبتعد، هذا فتنة المحي والممات. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الرابعة: ومن شر المسيح الدجال، ومن شر المسيح الدجال، وفي لفظ حديث عائشة: ومن شر فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال هو شر غائب ينتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حذره نوح والنبيون من بعده عليه الصلاة والسلام، وما من نبي إلا حذره أمته. المسيح الدجال معه فتنة، جنته نار وناره جنة، يخرج للرجل أمه وأبه وقد ماتوا وأرموا، ومعه كنوز، يعني جعل الله عز وجل له ذلك حتى ينظر الله عز وجل ويرى الله عز وجل من يصبر على هذا الدين ومن يفتن فيه ومن يرتد على عقبه. لكن المؤمن الصالح الطائع المتبع لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه كافر مكتوب على جبينه كافر، يقرأها القارئ وغير القارئ. نعم، والمسيح الدجال هو مهدي اليهود، مهدي اليهود. أما مهدي أهل السنة فهو محمد بن عبد الله من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج في آخر الزمان بعدما تملأ هذه الأرض جورا وظلما، يملأها عدلا ونورا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسيح الدجال فهو مهدي اليهود، يخرج في مشرق الأرض ويتبعه من يهود أصفهان أو أصفهان 70,000 على رؤوسهم الطيارسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نصدق بوعد النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، ويقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى واقتل. إلا الغرقد، هذا في صحيح مسلم وغيره من الحديث الصحيحة، نصدق بها ولا نكذب بها كما يكذب بها بعض الزنادقة عندنا هنا، يخرج على الإعلام ويقول: كيف يقاتل المسلمين اليهود؟ هذا حديث كذب، هذا حديث كذب، لأنه ما يبلغها عقله، لأنه أصلا لم يسلم أمره إلى الله عز وجل، ليس عنده قناعة أو عقيدة في أن هذا الوحي معصوم، يعني دسوا إليه في قلبه وفي فكره ولوثوه بأن هذا العلم فيه نقص وفيه طعن، فأخذ يرد من الأحاديث حتى لو كانت صحيح، أخذ يردها بها، ونسأل الله السلامة والعافية. فالمسيح الدجال حق وهو خارج وهو موجود كما جاء في الأحاديث الصحاح، بل وتواترت الأحاديث في وصفه وفي خبره، فهو مسيح دجال لأنه ممسوح العين. وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نبي الله من أولي العزم والرسل، مسيح أنه كان يمسح على المريض فيشفيه بإذن الله عز وجل، أبرص والأكمه والأعمى، يشافي بإذن الله عز وجل ما شاء الله عز وجل، لأنه كان يمسح. أما هذا ممسوح فلأنه يمسح ولا يدخل مكة ولا المدينة. فمن شر فتنة المسيح الدجال، دجال يعني كذاب، والمسيح لأنه ممسوح العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته منه وحذرهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا حذر أمته منه. هذا يعني ما تيسر في هذا الحديث: أربع، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله أو فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا والله أعلم. وأسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله في رضاه. وأشكر الأخوة في ديوان شبيب بن عيسى في مملكة البحرين على حسن ظنهم بأخيهم والمعذرة على الإطالة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على استماعكم.